هل جائز أكل دجاج المزارع الحالي علما أن يوكل دم ومشابه؟ الدجاج يطعم بالعلف المركز، والعلف المركز يكون في دم، ولكن يوضع في أفران حرارية تحيله، يسمون الفقهاء الاستحالة. فالشيء إذا وضع في مادة ثم عولج فاستحالت هذه المادة لشيء آخر، فبعض أهل العلم يرخص فيه، مثل البول، بول الحيوان وروثه إذا عولج بأفران وغير وأصبح زبل، فمن يرى نجاسته من الفقهاء يجوز بيعه بالاستحالة. وكذلك مستحضرات التجميل، وكذلك جلود الحيوانات بالدبغ، ففي قوله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إشارة إلى أن الشيء إذا استحال لشيء آخر من خلال المعالجة فهذه قد تنقله أو تنقله من إيش؟ من النجاسة إلى الطهارة، وقد تنقله من الحرمة إلى الحل. هذه واحدة. ثانية، نسبة هذا الشيء المركز قليلة وليست بكثيرة، نسبة الأشياء قليلة، وبعضهم يقول لا تتجاوز 5%. ثم الثالثة، هذا الحيوان يطعم هذه المواد فترة، وبعد هذه الفترة يعلف كسائر العلف، وعلى أي من لم يطمئن فليعامل هذا الدجاج معاملة الجلالة، يحبسها بأن يطعمها الحلال الخالص 3 أيام، ولو حبسها عند بائع الدجاج يعني يقول هذا خليه عندك احتار، بعد 3 أيام لا يطعم إلا الشيء الخالص. فمن خلال ما مضى لا أرى مانعا إن شاء الله من أكل الدجاج، وأن العلف الذي يطعم الذي يسمى العلف المركز لا يحرم، والله تعالى أعلم. لا يحرم أكل الدجاج. فضل أبو جهاد.
بارك الله فيك. حق الدجاج هل تكفي درجة الظن على من سيسافر إلى أي ديار مسلمية مثل مصر؟ يعني قد يسافر قد لا يسافر.
أنا ما أجوز حلق اللحية في حق من يريد أن ينتقل بلد لبلد، مظنة السؤال، مظنة السؤال. لكن للأسف بعض إخواننا في بعض البلاد الآن يؤخذون من الطرقات نوجد لهم لحية، وبعض أخواتنا للأسف في بعض البلاد إن غطت رأسها تطالب وتسأل. فالعبرة بالقرائن التي تحتف، فإذا احتفت القرائن بوصول الأذى حلق جاز الحلق، إذا زالت وخفت الوطأة فالأمر يتسع، والله تعالى أعلم. نعم.
سؤال يتعلق بهذا السؤال، الآن النساء في بلاد الأجانب وبلاد الكفار يعني يحتجون بأنهم القوانين هناك لا تبيح لهم ستر الرأس أو الحجاب، وقد يعني يترتب على ذلك عقوبة، فهل يحل لامرأة أن تكشف رأسها في بلاد الغرب؟
بارك الله فيك. أقول إخواني، أولا لا يجوز الإقامة في ديار الغرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام الطبراني بإسناد جيد عن ابن عمر قال، قال صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. فإن يعيش الإنسان في ديار الغرب حرام شرعا، ومن فعل الحرام من أقام هناك يتبلد حسه ويرى الكفر والفسق والفجور ولا يتحرك قلبه للإنكار، فيألف. يقولون كثرة المساس يفقد الإحساس، كثرة المساس يفقد الإحساس، كثرة رؤية الفسق والفجور يصبح. وإذا سلم الإنسان فلا يسلم أولاده ولا بناته. لكن أنا لا أقول ممن أقام في ديار الكفر أنه يجوز للمرأة أن لمجرد إقامتها أن لا تغطي رأسها، والأمر للآن ما وصل لهذا الحال. المرأة الآن التي تغطي رأسها تمنع من الوظيفة، فالحمد لله هذا خير. فإن استفتتنا امرأة وقالت أنا لا أوظف إذا ما كشفت عن رأسي، نقول لها وظيفتك حرام، أحمد الله جل في علاه أنك منعتي رغما عنك. لكن امرأة تتعرض لأذى شديد إن لم تكشف عن رأسها فهذه الضرورة، ولكن الضرورة تقدر بقدرها. فعلي والمقداد لما ذهبوا لتلك المرأة والقصة في البخاري، وكانت المرأة قد وضعت كتابا حملته من حاطب ابن أبي بلتع للكفار، فقالوا لها أعطينا الكتاب، قالت لا يوجد معي شيء. فالنبي صلى الله فعلي قال أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن معك كتابا، يعني تخرجين الكتاب أو لنجردنك من ثيابك. وهذا إيش؟ هذا حكم شرعي. فأخرجت المرأة الكتاب من ضفائرها من شعرها. فالمرأة في ديار الغرب أو في أي مكان إذا رأت أن كشف شعرها مضرة أهون من مضرة أشد منها، فهذه المضرة تكون تقدر بقدرها مع التركيز والتنويه والتنبيه على ما ذكرت سالفا من أن بلاد الكفار ليست موطئ قدم للمسلمين، والواجب على المسلمين أن يتركوا ديار الكفار ولا يبقوا فيها، ولا يجوز للمرأة أن تعمل عمل في تلك الديار إن ترتب على عملها أن تظهر عورتها، والشعر عورة من غير خلاف. والخلاف الذي ذكره ابن عاشور في كتابه التحرير والتنوير خلاف شاذ لا قيمة له. فشعر المرأة عورة من غير خلاف أبدا، والواجب على المرأة أن تستر رأسها وأن تحفظ بدنها وأن تتقي ربها. وإن جاز لها الكشف تجوز لمن باب أخف المفسدتين، إذا أحاطت بها مفسدة أعظم من مفسدة الكشف فأجبرت. فكما أن الضرورات تبيح المحظورات فهذه القاعدة ليست على إطلاقها، فهذه قاعدة كلية قيدها العلماء بقاعدة فرعية أخرى، وهي الضرورة تقدر بقدرها. يعني لو جاز إنسان غصب لقمة يأكل غصب لقمة وكادت تزهق روحه، فلم يسلك هذه اللقمة إلا بجرعة خمر، فإذا سلكت اللقمة بجرعة خمر جاز له ذلك، إذا لم يفعل مات. لكن لا يجوز إذا سلكت اللقمة يشرب الخمر الباقي، فالضرورة تقدر بقدرها. الإنسان أكل قطعة ميتة لأنه يهلك، فإن أكل وسدت حاجته هذه القطعة لا يجوز له أن يحمل ولا أن يكثر، فالضرورة عند العلماء تقدر بقدرها. إذا جاءك رجل يسأل عن رجل تقدم لابنته وأن تعلم عنه فجور وفسق، فإن قلت له وكان الرجل عاقلا هذا لا يصلح لابنتك يكفيك، يكفيك، الضرورة تقدر بقدرها. فإذا كان لا يقبل إلا بالتفصيل فصلت بالمقدار، فالضرورة تقدر بقدرها، فالكلام ليس على عواهنه. ومن لطيف تخريجات الفقهاء على قاعدة الضرورة تقدر بقدرها يذكرون مبحثا نفيسا يقولون المجنون هل يجوز له أن يتزوج زوجة ثانية أم لا؟ لأن الضرورة تقدر بالأولى، المجنون له حاجة وله شهوة، وهذه الشهوة تكون عند الأولى، ولكنه بسبب جنونه ماذا يفعل؟ يظلم هذه الزوجة، فيبحثون مبحثا زائدا تخريجا على قاعدة الضرورة تقدر بقدرها، فيقولون هل يجوز للمجنون التعداد أم لا؟ فبعضهم يمنع لأنه سيظلم ولا يجوز له ذلك، وجازت له الأولى ضرورة. نسأل الله العافية، كنت صاحب الواحدة مجنون. صلى الله العافية. طيب، زوجة تظهر عدم الصبر على طفلها وخصوصا في الليل برفع الصوت عليه حتى أنه إذا بكى تقول له اخرس وهكذا وتدعو على الطفل، لا يجوز للمرأة أن تدعو ولا للرجل أن يدعو على ولده، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو أحدكم، والحديث صحيح مسلم، على ماله ولا على ولده، فلعلها توافق ساعة إجابة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الإنسان على ماله أو على ولده لعلها توافق ساعة استجابة، والواجب على هذه المرأة الصبر. وهذه المرأة لو كانت عاقلة، أولا تحتسب تربية وتعلم أن هذا واجب من الواجبات التي عليها، فتفعل هذا ديانة. ثانيا تكيف راحتها مع راحته، فإذا نامت ولد نامت، وإذا استيقظت استيقظت. ومن رحمة الله أن الصغير يحتاج إلى نوم أكثر من نوم كبير، لكن هي لما تريد أن تنام في وقت غير وقت الولد تقع مشاكسة وعدم الصبر والضجر، فهي تكيف نومها مع نوم ولدها، فحينئذ ترتاح، ويزيد من راحتها أن تستشعر بأنها تقوم بواجب. فهذا الولد كل عمل صالح يعمله إلى مماته يكتفي صحيفة والديه، فهذا يكفي والله للاحتساب، أن تستشعر الأم أن هذا العمل، أن عمل هذا الولد لما يكبر في صحيفة عملها ويكتب لها. والله تعالى أعلم. هات يا أبا إسلام، تفضل. تفضل.
السؤال الأول، دخلنا أحد المساجد كنا في سيارة أربع أشخاص بعد انتهاء الصلاة الجماعة، دخلنا الصلاة ونصلي الجماعة، الإمام اعترض قال ما بصير وهذا مخالف للسنة. عندما رجعنا كتب الأسئلة الفقهية بالنسبة لنا أفضل نعتمي إلى ابن باز، قال لا مانع.
طيب هذا الأول.
ثم هو من السؤال يقول لي أخي بأخذ فيها ابن باز مش عارف شو هذا.
طيب.
المسألة الثانية، في المسجد صلينا على صلاة الجنازة بعد ما انتهينا، عادة من تذكر الناس يأخذ من المسجد مثلا طريق أبو علمنا، طريق الوحدات، طريق المقبرة، حتى الناس يعرفوا أن الطريق انسك. بعض الناس قال هذا حرام ما بصير، هذا مسجد ما بصير تقول كذا وكذا.
جزاك الله خير. أما تكرار الجماعة في المسجد الواحد فهي من مسائل فقهية التي يتباحث فيها ولا ينكر على فاعلها، تباحث فيها بين طلبة العلم، والمسألة مسألة مطروقة في كتب فقهائنا وعلمائنا، والجماهير لا معروف كلام الشيخ بن باز والشيخ عثيمين رحمهم الله، أنا ناقله في كتاب إعلام العابد في حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد، فيها كتاب مطبوع في هذه المسألة. هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها خلاف بين الفقهاء والعلماء، والعلماء والفقهاء جماهيرهم يمنع، والإمام أحمد يجوز، الإمام أبو حنيفة يمنع، ونقل المنع عنه تلميذه محمد بن الحسن في كتابه الحجة على أهل المدينة، والشافعي من يقرأ كلامه في كتابه الأم يتقوى عنده المنهج. ومن أعجب ما وقفت عليه في المسألة كلام الإمام الشافعي في الأم، لم أظفر به مسندا، يقول: وقد صلى جماعة أمام النبي صلى الله عليه وسلم فرادى بعد انتهاء صلاة الجماعة ولم يرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلاف ذلك. هذا الكلام اللي في الأم لم أقف عليه مسندا، الجماعة جاءوا صلوا فرادى أمام النبي صلى الله عليه وسلم وما أرشدهم بخلاف ذلك، فهذا دلالة على أن الأصل في الجماعة العبرة الاجتماع على الإمام الأول، ما في اجتماع على كل إمام، اجتمع على عدة أئمة. لو جازت الجماعة وراء الجماعة وراء الجماعة بإطلاق لما كان هنالك داعي للمؤذن، المؤذن علاما ينادي. وقد ثبت في سنن أبي داود الصحيح بن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تكون صلاة المؤمنين واحدة، إن الله يحب أن تكون صلاة المؤمنين واحدة. دل هذا الحديث بمفهومه على كراهة إعداد الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تكون صلاة المؤمنين واحدة. وذكر المنع أيضا زيادة على أبي حنيفة والشافعي الإمام مالك، ذكر ذلك عنه السحنون عن ابن القاسم عن مالك في كتابه المدونة، بل نقل ابن القاسم في المدونة مسألة عجيبة يقول فيها: لو أن المؤذن أذن ولم نجد أحد، لو أن الإمام أذن ولم يحضر أحد، فانتظر الإمام ولم يحضر أحد، فأقام المؤذن فأقام الإمام وصلى وحده، ثم جاء جمع من الناس بعد أن فرغ الإمام من صلاته، يقول الإمام مالك: فأكره لهم أن يصلوا جماعة، والجماعة للإمام الذي صلى وحده. هذا كلام ابن القاسم في المدونة. فالأصل في صلاة المؤمنين الاجتماع وليس الافتراق. ودل على ذلك بعض الأحاديث وبعض الأحاديث القولية التي ذكرت لكم واحدا منها، ومنها ما في الصحيحين: لقد هممت أن آمر رجلا يؤذن بالصلاة ثم أنقلب إلى أناس فأحرق عليهم بيوتهم لأنهم لا يشهدون الصلاة. النبي يقول: هممت أن آمر المؤذن يؤذن ثم أنقلب على جماعة وأحرق عليهم بيوتهم لأنهم لا يشهدون الصلاة. نسأل: الألف واللام في قوله الصلاة لأنهم لا يشهدون الصلاة، هل هي للعهد أم للجنس؟ هل هي لجنس الصلاة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يحرق عليهم بيوتهم لأنهم لا يشهدون الجماعة أو لأنهم لا يشهدون جنس الصلاة؟ الجماعة. طيب لماذا يريد النبي أن يحرق عليهم بيوتهم؟ لأن العبرة بالجماعة الجماعة المعهودة، وليست العبرة أي جماعة. فلو جاز تعداد الجماعة على إثر الجماعة لقالوا لرسول الله: لماذا تحرق علينا بيوتنا؟ فنحن نأتي ونصلي جماعة بعد جماعة الإمام. وقد ثبت عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من ناحية من نواحي المدينة، فورد الصلاة الجماعة قد انتهت، فانقلب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة إلى بيوتهم وصلوا فرادا. على ما يدل تدل هذه الحادثة؟ على أن الفضل في الجماعة فضل الجماعة مع الإمام الراتب، وليس الفضل في الجماعة مع أي إمام. وقد ثبت عن ابن مسعود أنه دخل مع مجموعة من أصحابه فوجدوا الجماعة قد فرغت، فصلى ابن مسعود ومن معه من الأصحاب فرادا. وفي رواية، وكلا الروايتين عند الطبراني بإسناد صحيح، رجع إلى بيت أحدهم فصلوا جماعة في بيت أحدهم. فهذه الحديث وغيرها فيها التنصيص والتصريح أو الإشارة إلى منع الجماعة. وعلى هذا اعتمد جماهير الفقهاء خلافا للإمام أحمد، فالإمام أحمد جوز الجماعة الثانية، واعتمد على حديث صحيح، والخلاف بين العلماء في فهمه وتوجيهه. دخل رجل المسجد وقد فرغت الجماعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ من يتجر على هذا؟ فصلى جماعة، فأفتى الإمام أحمد وبعض العلماء المعاصرين بجواز الجماعة الثانية بناء على هذا الحديث، وكذلك صنع ابن حزم في كتابه المحلى، بل قال ابن حزم: لو وقف المانعون على هذا الحديث لطاروا به كل ما طار. فهذا الحديث من لطيف ما وقفت عليه من كلام المعلق على كتاب الحجة على أهل المدينة، أن الحنفية يستدلون به على المنع وليس على الجواز. الحنفية يستدلون به على المنع وليس على الجواز. لماذا؟ قالوا في بعض الروايات: فانقلب الرجل يصلي وحده. قالوا: فكان المعروف آنذاك أن من فاتته الجماعة يصلي وحده، فلما رأى النبي حرصه صلى الله عليه وسلم قال: من يتجر على هذا أو من يتصدق على هذا؟ الذي أراه راجحا في المسألة أن الجماعة الثانية بالطريقة التي يفعلها الناس اليوم لا أشك قيد أنملة أنها ممنوعة ومحذورة وليست بمشروعة. ما يؤدى في المسجد الحسيني مثلا من صلاة الظهر والأذان يؤذن العصر، هذا ليس بمشروع أبدا. في المسجد الحسيني في أي لحظة دخلت تجد جماعة، بل للأسف قد تجد أكثر من جماعة في وقت واحد، والتاجر يسمع المؤذن ويقول: بدخل بصلي جماعة بعد ساعة بعد ساعتين. هذا غلط، ولا يفتي فقيه نفس به حتى من يجوز الجماعة الثانية. ينبغي أن يمنع هذا الباب، وما ينبغي أن يتوسع فيه. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: لا يتخلف عن صلاة الفجر والعشاء في جماعة إلا منافق معلوم النفاق. أرأيتم لو أن رجلا تعود وتعمد أن يتخلف عن صلاة الفجر والعشاء في جماعة، وكان دائما يأتي ويصلي مع غيره جماعة، جماعة ثانية، هل برئ من هذه الصفة أم لم يبرأ؟ لم يبرأ. فما فائدة هذه الجماعة التي لم يبرأ صاحبها بها؟ أقول إعمالا لما ورد في الباب، الجماعة الثانية مأذون بها، مشروعة في صورة في حق من لم يتعمد ولم يتعود عن التخلف عن الجماعة، فجاء المسجد وهو معذور بتخلفه، فله أن يصلي الجماعة الثانية على أن يتصدق عليه رجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا. نريد أن نقف وقفة في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم يتصدق على هذا؟ ما معنى قوله يتصدق؟ المعنى لو أنه صلى وحده لإيش؟ لكتبت له الصلاة بصلاة، ولو صلى في جماعة لكتبت له الصلاة ب25 أو ب27 على روايتين صحيحتين ثابتتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى يتصدق أن هذا يتصدق على هذا على رواية 25 ب24، وعلى رواية 27 يتصدق ب26. من الذي يتصدق؟ الغني أم الفقير؟ الغني الذي يملك. فالذي صلى في جماعة غني يتصدق على من لم يصلي. أما دخل أناس كلهم فقراء فتتهم الجماعة ويتعمدون ويتعودون على ترك هذه الجماعة فيصلون الجماعة، هؤلاء فقراء لا يوجد فيهم غني يتصدق، فيتجر يتصدق فعل مضاعف العين، فعل عينه مشددة، والفعل المضاعف العين فعل متعدي، والفعل المتعدي يحتاج إلى فاعل ومفعول به. والمعنى أن هذا الحديث يحتاج إلى متصدق ومتصدق عليه، فلما 10 يدخل فتتهم الجماعة هؤلاء كلهم بحاجة إلى من يتصدق عليهم، فهم فقراء. ففي الصورة التي أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة الثانية نقرها ولا نتوسع في إقرارها كما توسع الحنابلة. دل على ذلك أشباه المسألة ونظائرها، فهم يعني الحنابلة يمنعون الجمعة من إقامة جمعة بعد الجمعة، يعني لو جاء دخل جماعة ووجدوا الإمام قد فرغ من صلاته، بيصير واحد منهم يطلع المنبر يخطب بيصلي الجمعة وراء الجمعة؟ ما الفرق بين الجمعة والظهر؟ ويمنعون الجمعة بين الصلاتين بعد جمع الإمام، لو دخلنا مجموعة وفاتنا الجمع بين الصلاتين مع الإمام في ليلة مطيرة، فهل لنا أن نجمع بعد جمع الإمام؟ ما الفرق؟ ما الفرق؟ لا فرق. فالذي أراه عدم التوسع في إعمال عموم المعنى. والمسألة الكلام طويل وله ذيول، لكن أكتفي حتى لا أكثر من استطراد، ولا أحب أن تكون هذا المجلس فقط لهذه المسألة. المسألة عندي بعد تأمل ودراسة قائمة على أصل من أصول مباحث الأمر في علم الأصول. القاعدة تقول: الأمر أو الندب المحصور بين وقتين إن فات فهل يجب أو يندب بالأمر الأول أم أن قضاءه يحتاج إلى أمر جديد؟ هذه المسألة. فابن قدامة في المغني والحنابلة ومنهم الشيخان الجليلان المذكوران الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين رحمه الله وألحقنا الله وإياكم بهم في الصالحين يحتجون على الجماعة الثانية بعموم فضل أحاديث الجماعة، وهذا منهم قائم على أن الأمر إن فات إنما يجب بالأمر الأول، والصواب إن الأمر المحدد بين طرفين إن فات فلا يجب بالأمر الأول، وإنما قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد وإقامة الجماعة الثانية يحتاج إلى أمر جديد. وإلا يا إخوة، لو كان الأمر يجب بالأمر الأول لماذا قال الله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر؟ لكانت هذه الآية حشوا لا معنى لها. علمنا من قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر إلى أن الله إن أراد من المكلف إن فاته شيء أن يقضيه فهو الذي يكلفه، فما لم يكلفه لا تشغل ذمته، فما لم يشرع لنا الجماعة الثانية بنص صريح لا يجوز لنا أن نستدل على مشروعيتها بعموم أحاديث فضل صلاة الجماعة كما يفعل الحنابلة. والمسألة كما قلت مطولة مفصلة مدللة مذكورة لله الحمد في كتاب لي مطبوع 3 مرات سميته إعلام العابد في حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد. أما إخبار الناس بالمشاركة في جنازة أنه والله نمشي في كذا حتى نسير وراء الجنازة، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. إخبار الناس والله إخوانا نمشي طريق كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يسيرون أمام الجنازة وكانوا يسيرون خلف الجنازة، والأحسن السير خلف الجنازة، السير خلف الجنازة، فالسير خلف الجنازة يعلمون حتى تطبق هذه السنة، فلا أرج في حرج في ذلك والله أعلم. نعم يا أخي. طيب لقبلك أرجع إليك لقبلك. نعم أحسنت، هذا الفرع كنت طيب اللي وراءك الآن. أيوة أنت أنت. جزاك الله خير. قروض مؤسسات الأيتام مثل قروض البنك الإسلامي مال بمال بزيادة أجنب منه وأحذر وأنفر من أنفر منه وأحذر منه أيضا، لا تفعل. أما بالنسبة إلى إقامة الجماعة الثانية في المسجد الذي ليس فيه إمام راتب كمساجد الطرقات الذي ليس له إمام راتب، فالجماعة الثانية مأذونة مسموحة غير ممنوعة. مساجد الطرقات، مساجد المصليات الكليات والجامعات، المصليات العامة التي لا إمام فيها، لا يوجد إمام راتب، فهذه تصلى فيها الجماعة الثانية. فقد ثبت عند البخاري تعليقا أن أنس بن مالك دخل فأذن وصلى وصلى بمن معه، فهذه تدلل على جواز الجماعة الثانية إن لم يكن هنالك إمام راتب. أما بالنسبة إلى بيت العزاء فمن السنة العزاء، ولكن من الخطأ الجسيم حصر العزاء في زمان أو مكان. أقول وينبغي أن نحرص وأن ننتبه، نحن طلبة علم وندقق في الأحكام. من السنة العزاء، عزاء من السنة، لكن العزاء لا يحصر لا في وقت ولا في مكان. اليوم إذا واحد مات له ميت فرآه إنسان فعزاه في المسجد أو في الطريق بيعتبره مقصر ما جاء لبيتي، وهذا الاعتبار لأن القطيعة قد دبت بين الناس. فالعزاء لا يحصر لا بوقت ولا بمكان. انقطاع الناس عن أعمالهم وجلوسهم في بيت الميت أحيانا أشد على أهل الميت من مصيبتهم، أحيانا أشد على أهل الميت من مصيبته، ولا سيما إن كانوا فقراء يجلس أفراد العائلة ويمكثون ويحتاجون إلى طعام فطور وغداء وعشاء وهم مجموعة كبيرة، وبعضهم يحتاج للدخان ولا بد على مدار الساعة، ويجلسون يتضاحكون ويتسامرون، والمسألة ليست أمر ميت ولا مسألة عزاء ولا جلد رأس. هذا الكلام ليس بصحيح، فقد ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي وأخرج ذلك الإمام الشافعي في الأم قال كنا نعد الاجتماع، يعني نجلس نتداعى للاجتماع لأهل الميت من النياحة، والنياحة محرمة. فالعزاء يكون فوق الثلاث، لا فرق بين العزاء في اليوم الخامس واليوم العاشر واليوم الأول. تعزي في المسجد، يعزى صاحب من فقد ميتا، يعزى في أي وقت في أي مكان. فالعزاء لا يجوز لنا أن نقيده بوقت أو بمكان من رؤوسنا ومن كيسنا، ولم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والمقتضي قائم على هذا الفعل وهذا التقييد لو كان مشروعا، الله أعلم. فضل يا أخي.
ما هي علامات متبطل ظهور المهدي؟
علامات ظهور المهدي مذكورة في بعض الكتب وهي كثيرة، ولكن النبي أخبرنا أنه يسبقه ظلم وجور، يملأ الأرض ثم هو يأتي ويملأ الأرض عدلا، والمهدي والدجال وعيسى يتزامنان. فبعض العلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الدجال هي تحصيل حاصل لخروج المهدي، مثل جفاف بحيرة الطبرية، ومثل ذهاب نخل بيسان، ومثل جفاف عين زغر وهي قرية كما قلت بجانب حلب. فهذه كلها علامات لخروج الدجال ويسبقها، وكذلك تكون للمهدي. و يخرج المهدي بعد ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ملاحم، هنالك ملاحم تقع وهدنة تقع بين الروم والمسلمين، والتفصيل في كتب شرق الساعة. الكلام ابن حجر الهيثمي رسالة في علامات خروج المهدي المنتظر، وأوسع من جمع في علامات المهدي وفي الكلام عن المهدي المتقي الهندي، صاحب كتاب كنز العمال، له كتاب مطبوع في الكويت في مجلدين عن المهدي، وهو بمثابة موسوعة عن أحاديث المهدي، والله تعالى أعلم. تفضل. المتصدق المذكور في الحديث يكون إماما أو مأموما، لا حرج، لكن أيهما أفضل، أن تصلي وحدك في المسجد أو أن تبحث عن من يتصدق عليك؟ أيهما أفضل؟ أن تبحث عن من يتصدق عليك. طب إذا لم تجد، أيهما أفضل؟ أن تصلي في المسجد أو تصلي في البيت؟ ترجع كما رجع ابن مسعود؟ يفصل. إذا كنت تصلي في البيت جماعة وفي المسجد وحدك، ترجع للبيت وتصلي في المسجد في البيت جماعة أفضل من الصلاة في المسجد وحدك. طيب أيهما أفضل؟ رجل لا يعلم، لا يوجد له في البيت إلا زوجة، وزوجته حائض، وفاتت الجماعة وما يريد أن يتصدق عليه، فهو الآن أمام خيارين: إما يرجع يصلي وحده في البيت أو يصلي وحده في المسجد. أيهما أفضل، أن يصلي في المسجد وحده أم في البيت وحده؟ أيهما أفضل؟ صلي في المسجد وحده، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فصلاة المرء في المسجد أفضل من صلاة المرء في البيت إذا صليت منفردا، لأن المسلمين إن رأوه يصلي يعدونه منهم. وإن لم يره يصلي في المسجد لا يعدونه منهم أو لا يحبونه على القول بالتكفير ولا يوالونه. وبلا شك الولاء يكون ينبني على الصلاة، وكما تعلمون قد يجتمع الولاء والبراء في الشخص الواحد كما يقرر الثقات من أهل العلم. تفضل.
حكم البيع بالتقسيط
جائز من غير خلاف. وأخونا لا يسأل هذا السؤال، يسأل عن الزيادة التي على تنبني على بيع التقسيط. من يمنع بيع التقسيط؟ أحد في أهل العلم يمنع بيع التقسيط، يمنعون الزيادة بسبب التقسيط. فالسؤال ينبغي أن يكون ما حكم الزيادة في بيع التقسيط؟ يعني إن قسطت عليك زدت، وإلا مقسط لم أزد فالزيادة ممنوعة. فواحد بيع تقسيط وزاد وعلم أنها ممنوعة، ماذا يفعل؟ يبطل البيع؟ لا، نرجع السعر الأدنى، نرجع السعر الأدنى. فالممنوع ليس بيع التقسيط، الممنوع الزيادة في بيع التقسيط، هذا أرجح الأقوال. نعم يا أخي. إذا جميل، هل يجوز الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ أخرج الحاكم في المستدرك وعنه البيهقي في السنن الكبرى بإسناد صحيح أن أبا قتادة الأنصاري رأى ولده يغتسل فقال له من الجمعة أم الجنابة؟ فقال الجنابة. فقال له أبو قتادة أعد غسلك. قال أبو قتادة أعد غسلك. فأبو قتادة اغتسل للجنابة ولم يغتسل للجمعة. أعجبني تبويب الإمام البيهقي على هذا الأثر، فالإمام البيهقي بوب من اغتسل للجنابة ولم ينوي الجمعة لا يجزئه عن غسل الجمعة. من اغتسل للجنابة ولم ينوي الجمعة، يعني واحد اغتسل يوم الجمعة وما قصد الجمعة ولا نوى الجمعة، يعيد الغسل للجمعة. طيب رجل اغتسل وهو يريد الأمرين، فحديث أبي قتادة لا يشمل من يريد الأمرين. لو اغتسل وهو يريد وينوي غسل الجنابة وينوي غسل الجمعة أرى الإجزاء، وأرى أن الاستدلال بحديث أبي قتادة على المنع ليس بتام. لو أنه قال الجمعة والجماعة بالجنابة والجمعة ما ندري ماذا يقوله أبو قتادة، لكن لما سمعه يقول الجنابة ولم يخطر في بال ولده الجمعة أمره أن يغتسل للجمعة. فالاغتسال الجمعة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ورحم الله الشافعي فإنه كان يقول ما تركت غسل الجمعة لا في حضر ولا في سفر قط، ما تركت غسل الجمعة لا في حضر ولا في سفر قط. فالإنسان لا يترك غسل الجمعة أبدا، وإذا كان جنب ونوى الغسلين أرى الإجزاء، وإذا لم ينوي الغسلين أجزاه الغسل عما نوى. دل على ذلك تبويب البيهقي، كلام لابن رجب جميل ومقعد ومؤصل مذكور في قواعده، والله أعلم. نعم تفضل.
الذي يكون في التكفير هو شباب، يعني طلاب العلم الصغار وكتب هذه المسألة من غير علم ولا تفصيل، أنصحك جزاك الله خير.
أي مسألة تقصير؟
مسألة التكفير.
تكفير جزاك الله خير. ثبت في صحيح، في الصحيح صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا من قال لأخيه يا كافر فقد داء بها أحدهما، فمن كفر مسلما فالأمر خطير. وتأملوا معي في هذا الحديث، من قال لأخيه يا كافر فقد داء بها أحدهما، دل هذا على أن من تأول في التكفير أو تعجل أو تسرع لا يكفر، ولا يجوز لنا أن نكفره فنقع فيما ننكر عليه. فالنبي يقول: من قال لأخيه يا كافر فأثبت أخوته مع قوله له يا إيش يا كافر، فدل ذلك على أن الرجل قد يقع في التكفير وقد يقع في الكفر وهو ليس بكافر. وهذا الذي ننكره على المتعجلين في التكفير، فما يفرقون بين الكفر وبين إسقاط الكفر على الشخص بحيث يصبح عنده هذا الشخص كافرا. فليس كل من وقع عليه الكفر وفعل الكفر واعتقد الكفر، ليس كل من قال الكفر أو فعله أو اعتقده هو بكافر. قد يعذر. في صحيح الإمام البخاري أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقصة عجيبة عن رجل ممن قبلنا أوصى بنيه إن مات أن يحرقوه ويذروه، وفي رواية يذروه نصفه في البر ونصفه في البحر، يحرق يؤخذ الرماد ويذر في البر والبحر، فيبعثه الله عز وجل يوم القيامة فيقول له: لما فعلت ذلك؟ ليش وصيته وصية؟ فيقول: لئلا تقدر علي يا رب، فعلت هذا حتى ما تقدر على أنك ترجعني. هذا الاعتقاد اعتقاد إيش؟ اعتقاد كفر. ففعل هذا لئلا يقدر عليه الله عز وجل، ومع هذا يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد غفر له بسبب خوفه من الله، مع أنه اعتقد الكفر وعذر بالجهل. فبعض من يكفر من هب ودب ومن عرج ودرج من غير ضوابط، فهذا يقع في مزلق خطير وخطير جدا. من حكم عليه بأنه كافر استحل دمه وماله وعرضه، فالأمر ليس بسهل. وقد قلت مرة لمن يتعجل في التكفير، قلت: أتجوز فرج امرأته؟ يعني موضوع المال عند أهل الديانة للأسف قد يتساهلون فيه. طب يعني تحل عرضه؟ فسكت. فالأحكام ليس أمرها بالأمر الهين، فليس كل من كفر يكفر حتى نعلم انتفاء الموانع وتحقق الشروط. وأستعير في هذا المقام مقولة لإمام كبير من أئمة المحدثين، وهو شيخ الإمام البخاري علي بن المديني رحمه الله، كان يقول: إذا رأيتم الحدث ينشغل في أول طلبه في أي في علم الحديث بطرق حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قال: فحقيق بأن يكتب على قفاه لا يفلح. فأستعير هذه العبارة من الإمام المحدث علي بن المديني فأقول: إذا رأيتم الحدث في أول طلبه للعلم ينشغل في مسائل التكفير وإسقاط التكفير على الناس، فحقيق أن يكتب على قفاه لا يفلح. والله لو أننا أمسكنا عن تكفير أقوام لا نعرف أعمالهم فضلا عن قلوبهم فإن الله لا يسائلنا، ولكننا إن كفرناهم فإن المؤاخذة واقعة علينا. بعض الناس يكفر أناسا لا يعرف عنهم شيئا، فالذي تسقط عليه حكم الكفر على التعيين ينبغي أن نتيقن على حاله وأن نعرف أمره. فبعض الناس يتعجلون فيكفرون على التعيين ويسمون، وليس هذا من مذهب أهل السنة، لا في قبيل ولا في دبير. فموضوع التكفير موضوع خطير، وهو من المسائل الكبيرة التي لا يجوز أن يخوض فيها إلا العلماء الكبار، ولا يجوز للطلبة المبتدئين أن ينفردوا عن علمائهم الكبار بقول، ولا سيما في هذه المسائل. والله أعلم. تفضل أبا شعبان. صلى الله عليه وسلم. تفضل أبا شعبان.
الواجب على المرأة المسكونة في بلادها أن تستر عورتها أو أن تظهر شعيرة الحجاب.
بلا شك الواجب عليها إن استطاعت أن تظهر شعيرة شرائع دينها وشعائره وتفتخر بذلك فالحمد لله. والكلام السابق على المضطر الذي يؤذى ويصله الإيذاء، لكن إذا موضوع حرم من وظيفة أو ما شابه فليس هذا إيذاء بمعتبر. قلت الإكراه الملجئ الذي يقع فيه ضرر معتبر في البدن من إيلام أو ضرب أو حبس، أما والله أن يمنع من وظيفة أو ما أو من ترفه في الحياة فليس هذا بإكراه ملجئ، لا يجوز به جواز كشف العورة، بل الواجب على المسلم أن يفتخر بدينه وأن يظهر شعائر دينه ما استطاع لذلك السبيل. نعم.
ممكن المرأة أن تلبس لباس يسمو كامل جسدها لكن ما من بين أنها مسلمة؟
لا، الواجب الواجب إظهار أنها مسلمة. يا أيها النبي قل لنسائك قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يعرفن بالعفة والديانة والصون، فهذا معنى الآية. الله أعلم. تفضل يا الذهاب للبحر الميت كالأكل من ملح البحر الميت وكالأكل الخيار البندورة والخس من البحر الميت، فمن منع الذهاب ينبغي أن يمنع الملح وأن يمنع البندورة والخس والخيار في السوق. وأنا لا أرى حرجا من النزول في البلاد التي وقع فيها غضب من الله عز وجل على أصحابها، وأدعو إخواني طلبة العلم أن يتأملوا رواية في حجر ثمود مذكورة في كتاب الأنبياء في صحيح الإمام البخاري، وفيها إن النبي نزل ونزل من معه من الصحابة في حجر ثمود فتفرقوا عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينبغي إلا أن تمروا مسرعين، فالنبي أنكر عليهم الانبهار والافتراق ودخول الإعجاب في قلوبهم على ما رأوا من أقوام ثمود. وإلا في رواية في البخاري في كتاب الأنبياء فيها أن النبي نزل ونزل من معه، وربنا يقول وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وهذا القول ذكره ربنا من باب الامتنان، والامتنان لا يكون في حرام. ثم إسقاط الأحاديث على البحر الميت خاصة يحتاج إلى نص خاص في تحديد البقعة، بيان حدود البقعة التي وقع فيها الخسف أو وقع فيها العذاب، فمنطقة الأغوار منطقة ممتدة من الجنوب إلى الشمال، فهي منطقة واسعة، فإذا وقع خسف أو عذاب في منطقة معينة وهي مبهمة فلا يجوز لنا إلا أن نستصحب الأصل حتى نتيقن على تحديد المنطقة. فالمنع بالأغوار من وين نمنع؟ وين الحد الممنوع؟ عند المانعين. ما هي حدود المنع؟ فإذا وقع التحديد من العقل هذا أمر لا يجوز، وإذا وقع التحديد، إذا وقع المنع الكلي، فبقينا نقارب من جهة الشمال والجنوب تماما كما لو قاربنا من جهة الشرق أو الغرب، فلن نجد حدا. فالأصل أن نستصحب الجواز، ولو قلنا بالمنع فليس المنع في النزول، المنع أيضا، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من استقى من ماء البئر وعجل الخبيز الخبز، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلف للدواب النواضح، أن يعلف هذا العجين للدواب، ومنعه النبي صلى الله عليه وسلم من أكله. فلو منعنا الأكل فينبغي أن يمنع النبات، فيمنع أيضا الملح الذي يخرج، وهذا فيه مشقة، مشقة عظيمة ومشقة زائدة. فلهذه الأسباب وغيرها أرى والله تعالى أعلم الجواز، ولا أرى المنع إلا المنع الذي يذكر في البحر الميت وغيره، أن يذهب الإنسان فيرى العورات ويختلط بأهل الفساد ويسمع من الموسيقى وما شابه، فالمنع لهذا الأمر، وليس المنع لي، وليس المنع للمكان، والله تعالى أعلم. تفضل. الواجب على كل مسلم الصبر على إذاء المخالف والنصح للموالف، والواجب الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن. ولا أنصح أحدا أن يدعو أحدا وهو منفعل، ريح نفسك وريح غيرك، لما تخاطبه ريح نفسك وريح غيرك، والنفوس متوترة والأعصاب مشدودة والأجواء يعني ليست سليمة، ما يظهر الحق. ولذا أعداؤنا لما صفى الجو في الغرب أتى الإسلام بثماره، توتر الأعصاب وشد الأعصاب للحجب الإسلام عن الناس. وأكثر ما يقال في هذا الباب هذه الدعوة الطيبة المباركة، والأهداف هادئة والنفوس هادئة، تنتشر هذه الدعوة انتشار انتشارا شديدا. ولما تشتد الأحداث وتعصف والناس تحتاجون إلى التنغيم على أوتار العواطف، فيستنكرون الناس التوحيد السنة. فأهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام بين سائر الأديان كما يقول بعض السلف. فنصيحتي لك صديق نصراني تذهب وتجيء معه، يعني اكسب قلبه بنية أن تقربه لدينك وأن تبرئ ذمتك، فمتى يئست منه لا تصاحبه مصاحبة الخاصة، ولا تنشغل به. الآن كثير من المسلمين عصاة، فالانشغال بالمسلمين أولى، والصوارف التي تصرفهم عن الحق بإمكانك أن تزيلها، بخلاف الموانع والصوارف التي تصرف غير المسلمين عن الحق. وإذا أردت ثمرة عاجلة وأن تنال ثوابا عظيما قد تدخل الجنة بسببه ونكتب لك ثواب الدال على الخير كفاعله، وثواب لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم إن أردت ذلك فابحث عن رجل بعيد شارد عن الله عز وجل فيه حياء حيي وذكره بالله فأنا أعطيك الضمان إلى أن ينتفع إن شاء الله بنصيحتك وبدعوتك، وضماني عليه دليل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. انظر لرجل صاحب حياء ويكون شريد بعيد تارك صلاة مقصر في جماعة مقصر في الخير مقصر في حضور دروس العلم وذكره تأخذ الخير العظيم والأجر الجسيم في وقت يسير. والله موفق والموفق ونوفقه الله. فضل يا إبراهيم العدة قد تصل يا إخواني إلى سنوات، عدة المطلقة قد تصل إلى سنة وأكثر من سنة، لأن الراجح من قولي العلماء أن العدة ثلاثة قروء ثلاث حيضات، فالمرأة قد تطلق وهي إيش؟ وهي مرضع، فلا يأتيها الحيض فترة طويلة، فحتى تحيض ثلاث حيضات كم تحتاج؟ تحتاج لوقت طويل. وكذا المرأة لما تضطرب عدتها وهي ما زالت حائض لكبر سن، فقد تزيد العدة عن ستة أشهر بل قد تزيد عن سنة. فالمرأة النفساء إن ولدت ووقع الطلاق قبل ولادتها بعد ولادتها فعدتها أربعة أشهر وعشرة الوفاة، عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة، وعدة الطلاق أن تضع المرأة ولادتها أو لأربعة أشهر وعشرة إذ كانت حامل، أربعة أشهر وعشرة إن لم تكن إن كانت حائلا، وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع عدتها. فالسبيعة الإسلامية كما في الصحيحين خطبت بعد أن وضعت وقبل أن تتمم الأربعة أشهر وعشرة، قبل أن تتمم الأربعة أشهر وعشرة في إيش هذا؟ في عدة الوفاة. فتقدم لها الخطاب بعد وضعها، وكان علي ينفرد بقوله رضي الله تعالى عنه من بين سائر الأصحاب بقوله إن المتوفى عنها زوجها تمكث أربعة أشهر وعشرة، وحتى لو كانت حاملا فوضعت. والإمام الشنقيطي في تفسير قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة له مبحث أصولي نفيس وقوي جدا، وذكر مأخذ مذهب عليه، وقال لولا حديث الإسلامية لكان قوله هو الصواب. توجه قول علي على قواعد أصولية، يضيق المقام تفصيل، لكن الخلاصة أن عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فوضعت فبوضعها تنتهي عدتها لحديث سبيعة، والله أعلم. تفضل. رجل يسب الدين، نسأل الله العفو والعافية. أما سب الدين عندي فأهون من سب الله، لأن سب الدين يحتمل سب دين الرجل أي عادته، وما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. والنبي يقول إذا أتاكم من ترضون دينه، فقد يأتيني رجل لا أرضى دينه، فمن شتم دين رجل وهو لا يريد الإسلام ولا يريد دين الله المنزل، وإنما يريد ما يفعله هذا الرجل من أشياء وتعود عليها، فليس حال هذا الشاتم كحال من شتم الله. وأما إن أراد الطعن في الدين فهذا هو الكفر الأكبر. فالله تعالى يقول في سورة التوبة: فإن طعنوا في دينكم، فرتب على هذا الشرط قوله سبحانه: فقاتلوا أئمة الكفر، فرتب على الطعن في الدين أن جعل الطاعن إماما من أئمة الكفر. فشتم الله وشتم الدين كفر أكبر. لكن فرق بين الطعن وبين الشتم الخفي الذي قد يعذر بعض الناس بالجهل به بحيث لا يكفر، وإن كان لا يعذر من حيث الإثم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: شتمني عبدي وما كان له ذلك، أنا الدهر، إلى آخر الحديث. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر عن ربه أن لعن الدهر شتم بالله وإلحاق أي نقص بالله جل في علاه شتم. ولذا لابد من انتفاء الموانع وتحقيق الشروط حتى نسقط الكفر الأكبر على صاحبه. فلو رجلا قال كما يقول بعض الخطباء بل بعض المؤلفين مثلا، العبارة التي نسمعها كثيرا، قال: العصمة لله، هذا نوع من أنواع الشرك. لماذا؟ لأن العصمة لا تكون إلا في حق من يجوز في حقه الخطأ. هل يجوز في حق الله الخطأ؟ لا، لا يقال العصمة لله، يقال العصمة من الله لأنبيائه، يقال الكمال لله. فقد يلحق الإنسان أو يجوز على الله الخطأ، وهذا نوع من أنواع النقص، الحق النقص بالله، وهو نوع من أنواع الشتم. لكن لا يقال كل من ألحق أو جوز نقصا في حق الله ولو مخطئا متأولا خانته العبارة، لا يقال إنه كافر. وإن قال الكفر، وإن قال الكفر، فنرجع ونؤكد على ما ذكرناه آنفا من عدم التهور والتسرع في تكفير المسلمين، وأن هذه المسألة إنما هي للعلماء وليست لأحد الناس، والله تعالى أعلم. نعم.
شيخ جزاك الله خير، بدأ ينتشر بين الناس طلاب في المدارس شريط مسجل عليه أصوات ناس
متعجبة، يقولون إنه أصوات ملائكة، أصوات الملائكة تعذب أموات، يعني أصوات ناس يصرخون. إيه مش ملائكة. نعم. طيب ماذا يقولون؟ كيف سجلوا هذا الشريط؟
يقول شيخنا أنه في فريق روسي قام بالحفر في أعماق كبيرة حتى سهل ما وجدوا الصخور، يعني وصلوا للطبقة المذابة، فأرادوا أن يسمعوا صوت الصخور لا يستطيعوا النزول، فجابوا جهاز يسجل الصوت فوق المسموع تحت المسموع للأذن البشرية، فلما حولوها للصوت المسموع وجدوا هذا الصخور.
على أي حال، يعني يقولون أنه هذه المسافة التي حفروا إليها يذاب فيها كل شيء، فتنزيل الأجهزة للتسجيل ينافي قولهم. أنا سمعت الخبر ودققت في سماعي الخبر فوجدت الخبر متناقضا، يقولون يصلون لمنطقة تذوب فيها الأشياء كلها ونزلوا أجهزة تسجيل وسمعوا تسجيل إيش أصوات المعذبين، فقلت لا إله إلا الله، الخبر متناقض، الأشياء كلها يعني تذوب فيها إلا آلة التسجيل، إلا آلة التسجيل، فالظاهر في الخبر التناقض. بعالم البرزخ إخواني عالم غير عالم الشهادة، فقواعده غير قواعد عالم الشهادة. إذا الأنبياء يصلون في قبور كيف يصلون لا ندري، فقياس الغائب على الحاضر قياس يعني فيه شيء، سجلوا أو لم يسجلوا فنحن متيقنون على عذاب القبر، والأحاديث الواردة في عذاب القبر متواترة، وهي من وعذاب القبر من عقيدة المسلمين، وعذاب القبر فوق عقولنا. لو أن رجلا غرق في المحيط يعذب عذاب القبر، لو رجل تناوشته السباع فكل سبع أخذ قطعة من بدنه يعذب عذاب القبر، كيف يعذب عذاب القبر ما ندري. لو رجل ذري كما يفعل بعض الأقوام حرق ذري فرماده مع وجود رماده بين إيدينا ونراه يعذب عذاب القبر، كيف يعذب عذاب القبر ما ندري. فالبرزخ له قواعده غير قواعد عالم الشهادة، فسمعنا أو ما سمعنا هذا لا يؤثر علينا، لكن علينا أن لا نتعجل. خبر الكافر في مثل هذا الباب يتوقف فيه كثيرا، خبر الكافر في هذا الباب يتوقف فيه كثيرا، لكن لا يمنع كما شاهد كثير فيما ذكر ابن القيم في الروح وغيره أنه في بئر مرهود كانوا يسمعون أصوات ويسمعون أشياء، لا يمنع يكون هذا مقر لأرواح بعض الكفرة بعض الفجرة، لا يمنع أن يكون هنالك أشياء سواء وقع أو ما وقع، يعني معتقدنا واحد ولا يوجد ما يعني يعدل على معتقدنا في الباب. تفضل سمحت أخونا. أيوة تفضل.
السؤال ناحية هو قبل ما يفعل
هذا شيء نسكت عنه، من واحد وضعوه في الثلاجة أربع خمس أيام أسبوع سنة، بعض الناس وضعوه في الثلاجة سنة سنتين، متى يعذب عذاب القبر ما ندري، ما أحد ذهب وخبرنا أولا، وما عندنا نص من آية وحديث، والعقل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وله مقولة رائعة جدا، يقول شيخ الإسلام رحمه الله الشرع ولا العقل ثم عزله، الشرع ولا العقل ثم عزله، يعني ما كان له في الشرع إلا العاقل، لكن عزل العقل مع النقل، إذا جاء النقل العقل من الوجود. فعالم البرزخ غير عالم الشهادة، وقياس عالم الشهادة بعالم البرزخ خطأ، فالسكوت أولى والله أعلم. تفضل يا أخي.
من خلال عملي أتى إلى بعض المحلات بنصارى وكان سكت عامل بيرجان، هل من الواجب علي أن أعرض عليهم الإسلام؟ يعني هذا
الشغل يجب أن تمهد العرض، أوجد يعني الاستعداد لقبول الحق قبل أن تبين الحق. وفي الحكم التي تذكر عن عيسى عليه السلام يقول من رد إلي شاردا، يقول قال الله تعالى من رد إلي شاردا فقد كتبته عندي جهبذا. فترد واحد شارد يحمل في قلبه النجس من أن لله ولد وشهوة وزوجة، وهذا نقص كفر العياذ بالله، أن ترده ونطمع بأن يعتقد أن عيسى ليس ولد الله بداية وأن محمدا رسول الله، ثم نوجد الاستعداد عنده للخير. فإن جلست في مجلس وجب لله عليك فيه مقال فلا تقص، ولا يمنعنك مهابة أحد ولا دين أحد من أن تقول الحق بالتي هي أحسن بالتي هي أقوى. الله أعلم. نعم.
قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن أعمالكم تعرض عليكم، قال الحديث الأول. الحديث الثاني عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام صعد المنبر بعد الفجر فخبرنا فقال فاستغفر ثم نزل فصلى فخبرنا إلى العصر إلى آخر الحديث، يعني أخبرنا بما كان محمد لا تدري ما أحدث بعده. كيف نجمع بين هذه الأحاديث؟
نجمع بينها بقول الله تعالى في سورة الجن: لا يظهر على غيبه أحدا إلا ما ارتضى من رسول. ما تدري تحديد، ما تعرف، لكن علم الغيب لا نثبته للنبي بإطلاق. لا نقول عن علم النبي من علمك علم اللوح والقلم كما يقول البصيري يقول مادحا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم: ومن علومك علم اللوح والقلم. اللوح والقلم من علوم محمد صلى الله عليه وسلم، وفي اللوح كتب الله فيه ما يكون يوم القيامة. ماذا أبقى لله عز وجل إذا قال ومن علومك؟ هم للتبعيض يعني. ولذا من الخطأ القول أن يقول الإنسان في المسائل الدنيوية أن تقول الله ورسوله أعلم. واحد يسأل آخر عن وين فلان، أجى ما جاش، قال الله ورسوله، غلط، لأن محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم مطلق الغيب. واحد يسأل آخر عن مسألة في الفيزياء ولا في الكيمياء، قل الله ورسوله أعلم، ما أدراك أن رسوله أعلم صلى الله عليه وسلم. في مسائل الشرع نعم نقول الله ورسوله أعلم، لكن في مسائل الدنيا لا نقول على الإطلاق. واحد مثلا آخر في أمر غيبي لا يقال الله ورسوله أعلم. فنحن نقول إن الفرق بين محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الناس الوحي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالفرق أن الله خص نبيه بالوحي، ومن ضمن أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ما ارتضاه الله من علم الغيب لنبيه. فالله يقول ولا يظهر على غيبه أحدا إلا ما ارتضى، إلا من ارتضى، نعم، إلا من ارتضى من رسول. فالرسول يطلعه الله على علم الغيب، إلا من ارتضى من رسول، فالرسول يطلعه الله على الغيب. فأنت أثبتت شيئا من علم الغيب للنبي صلى الله عليه وسلم وشيء ما يثبت. فالشيء الذي ورد في النص بالإثبات مما ارتضاه الله، والشيء الذي ورد في النص مما لا يعلمه النبي من علم الغيب لم يرتضه الله. فهذا هو التفريق، هذا هو الجمع. الحديث إن أعمالك ترى فيه شيء حيث الصحة، الله أعلم. تفضل. طيب الإخوة، طيب نختم بالسؤال هذا إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم، حتى لا نصلي الجمعة ونمشي، نمشي قبل الجمعة. هيا الغسل، غسل الجمعة. نعم. وياك. لا يوجد،
لا تجد الضيافة، يعني زمان مدروك الضيافة واجبة يوم ثلاثة أيام. هذا الزمان يعني الضيف أو السبيل هو على كل فلا تجد الضيافة، ما راح يستفيد.
رأي في ذلك ما ذكره الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار، أعنى يعني ذكر المسألة وأولها عناية قوية، وأورد آثارا إن الضيافة الواجبة على غير أهل المدينة، ليست المسألة اختلاف زمان، اختلاف أحوال. فمن لم يكن من أهل المدينة وجاءه ضيف عليه قراه وإسكانه ثلاثة أيام، وبعد الثلاثة أمره بأن يتحول. وأما على غير أهل المدينة فلا، على غير أهل المدينة فلا. وهنالك قصص وحكايات وأثار كثيرة، التفصيل في شرح مشكل أثار أو مشكل أثار الإمام الطحاوي، ذكر ما يعني النصوص الواردة في المسائل. طيب تفضل.
بس ما هو حكم غسل الجمعة؟
الراجح في غسل حكم الجمعة اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، غسل الجمعة واجب، نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زائد على فبها ونعمت. تفضل. من الذي أخذ بالعزيمة فقتل؟ إن أخذ بالعزيمة فالحمد لله كحال ذاك الرجل، كحال ذاك الصبي في حديث صهيب عند مسلم لما قال له قل باسم رب هذا الغلام أقتلك، أخذ بالعزيمة فقتل فأسلم الناس. فأخذ بالعزيمة ليس بالممنوع، لكن من حيث الرخصة هو رخصة والله أعلم. فضل أبا جهاد بك نختم. نعم.
هل النبي صلى الله عليه وسلم
يعني ممكن يقال هذا، ممكن يقال أن الغني هو الذي يأم وهو الذي يتقدم، ممكن يقال هذا، لكن المسألة كما لا يخفى عليك إن ذكرناها من خلال مجمل ما ورد من النصوص فهي جزئية من كلية، والكلية اختلافية الإمام المأموم، كلية اختلافية الإمام المأموم، فاختلافية الإمام المأموم في النصوص الأخرى يأذن لنا بشيء من التوسع. وإن كان القول بأن الذي قد صلى فرضه هو أنفع، ولا سيما أن الرواية التي عند البيهقي وإسنادها فيه إرسال أن الذي قد دخل ولم يصلي علي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر، قال لأبي بكر من يتصدق على هذا، فكان أبو بكر المتصدق وكان علي المتصدق عليه. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.